بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم مجالس العلم في شرح كتاب ثلاثة الأصول. ضيفنا هذه الليلة هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. في مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز،
حياكم الله.
بداية نقرأ المتن على سماحة الشيخ.
اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن.
الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا.
الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.
الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. هذا أيضا دعاء مع الدعاء السابق في أول الرسالة، حيث قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وهنا قال: يجب علينا على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. هذه المسائل الثلاث أخص من المسائل الأربع، فالمسائل الأربعة عامة وهذه مسائل أخص من المسائل الأولى. ولهذا قال: على كل مسلم ومسلمة، على كل ذكر وأنثى واجب عليه أن يتعلم هذه المسائل الثلاث ويعمل بهن. الأولى منها أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عبثا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسلم والمسلمة كل مطالب بعبادة الله وبالقيام بما أوجب الله، ونصوص القرآن والسنة إذا جاءت بالأوامر والنواهي فالأصل شمولها للذكور والإناث، إلا ما جاء الاستثناء أن ذلك خاص بالذكور، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وإلا فالأصل اشتراك الذكور والإناث في واجبات الشريعة. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فانظر إلى استواء الجنسين في هذه الواجبات والأخلاق العظيمة: الإسلام، الإيمان، القنوت، الصدق، الصبر، الخشوع، الصيام، الحفظ الفروج، ذكر الله كثيرا. وقال تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات الآية. إذن فهم مشتركون في الأعمال، وهم أيضا مشتركون في الطمع في ثواب الله وما وعد الله به المؤمنين من العطاء الجزيل والثواب الكبير. تعلم هذه المسائل الأربع والعمل بهن أي بمقتضاها: الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا سدى. الأولى أن الله خلقنا، فلا بد أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الله وحده خالق الخلق لا شريك له في ذلك، هو خالق كل شيء، وكل ما سوى الله فهو عالم، وكل ما سوى الله فهو مخلوق. قال تعالى: الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا موجودين بالصدفة ولم يخلقوهم أنفسهم فلا بد من خالق، ألا وهو الله جل وعلا. فإنه لو وجد مع الله آلهة آخر لاضطرب الكون وتناقض. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. فمستحيل وجود خالق مع الله. الله خالق كل الأشياء، خالق كل الأشياء كلها، فكل ما في الكون مخلوق لله خيره وشره. جميع الكون في السماء والأرض الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإن الإقرار بأن الله الخالق الرازق أمر فطري مستقر في فطر الناس، إلا إن غير هذه الفطرة أفكار سوء وآراء إلحاد. ولهذا فرعون لعنه الله لما ادعى أنه الرب الأعلى، كما ذكر الله عنه في قوله: قال أنا ربكم، فقال أنا ربكم الأعلى. بين الله تناقضه وفساد قوله، فإنه في مناظرته لموسى تبين ضعف قوله وأن ما قاله كذب وافتراء. فهو قال لموسى أولا، قال فرعون فما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. إلى أن طلب المناظرة من موسى وخضع للمناظرة، كما أخبر الله عنه أنه طلب من موسى موعد يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ليتبين من الغلبة له، إذ لو كان فرعون صادقا لما احتاج إلى تلك المناظرة ولما احتاج إلى هذه المجادلة، لكن الكذب والباطل لا بد أن ينهار أمام الحق. فإنه قال لهم ما علمت لكم، كما أخبر الله عنه قال ما علمت لكم من إله غيري. وها هو يقول لموسى ادعو لربك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. والله أخبر عنه أن دعواه مكابرة، قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولم يتركنا سدى، لما خلقنا خلقنا بحق، قال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، بل وما خلقناهما إلا بالحق. وقال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إذن فخلقنا لحكمة ولحق أريد بنا، لم نخلق عبثا، وحاشا قدرة الله أن يكون إيجادنا عبثا، بل إيجادنا لنعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم نترك سدى ولم نهمل، لأن حكمة الله تأبى ذلك، بل أرسل إلينا رسولا، كما أن الرسالة عمت جميع الأمم. فإن الله جل وعلا بعث نوحا عليه السلام في قومه عندما فشى فيهم الشرك والتعلق بغير الله، فبعث الله نوحا يدعو إلى الله ويدعو قومه إلى دين الله ويحذرهم الشرك بالله، ثم تتابعت الرسل إلى أن ختموا بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى، وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة إلى آخره، هل يظن أن يكون سدى لا يؤمر وينهى؟ حاشا حكمة الله. فهو جل وعلا لما خلقنا لم يترك سدى، وإنما أرسل إلينا رسولا، هذا الرسول هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب القرشي الهاشمي العربي من نسل إسماعيل بن إبراهيم، فإن خليل له ابنان إسحاق وإسماعيل، فإسحاق أبو بني إسرائيل وإسماعيل أبو سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة.
هذا الرسول أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلهم تفلحون. أرسلنا رسولا، هذا الرسول من أطاعه دخل الجنة ومن عصى دخل النار. نعم، طاعة الرسول طاعة لله، معصية الرسول معصية لله. من أطاع الرسول حقا رجي له دخول الجنة، ومن عصاه وأعرض عن طاعته فإن معصيته إما كبرى وإما صغرى. فالمعصية الصغرى بخلاف بعض الأوامر وعدم امتثالها أو ارتكاب بعض النواهي، والمعصية الكبرى ألا يؤمن به ولا يصدق برسالته، هذا كفر وضلال. ولهذا قال الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال جل وعلا وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة الرسول من أسباب دخول الجنة، ومعصيته من أسباب دخول النار. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. في الحديث كلكم يدخل الجنة إلا من يأبى. قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذا شرع لنا في كل أحوالنا أن نصلي ونسلم عليه، وأن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. قال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول الله مبين لعباده ممتنا عليهم إنا أرسلنا إليكم رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم شاهدا عليكم، كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء الناس ويكون رسول عليكم شهيدا، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فرعون أكفر خلق الله، بعث الله له موسى بن عمران وأخاه هارون داعي يدعوانه إلى الله. وذكر موسى لأن اليهود أتباعه أو أتباعهم بني إسرائيل هم قريب من مكان إقامة النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذ ذاك بالمدينة قبل أن يرحلوا منها. فعصى فرعون الرسول، أي فرعون عصى موسى فأخذه الله أخذ وبيلا كما قال فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. ثانية أن الله لا يرضى، أي المسألة الثانية من هذه المسائل الثلاث، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الشرك أعظم الذنوب وأكبر الذنوب وأعظم الظلم وأشد الظلم، ولذا حرمه الله وحرم على المشرك دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وفي صدق مال ابنه يقول الله عنه أنه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالله لا يرضى أن يشرك أحد معه في عبادته، أن يشرك معه أحد في عبادته، لا من الملائكة لا من الأنبياء لا من المرسلين. في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، وفي لفظ وأنا منه بريء. وكما سبق أن الله لا يرضى بالشرك ولا يرضى أعمال المشركين، إن تكفروا فإن الله لا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله لا يرضى لنا بالكفر لأن الكفر والشرك أعظم الذنوب. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن تكفروا الآية إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. المسألة الثالثة من المسائل الثلاث التي يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها، أن من أطاع الله وحده وتمسك بدينه وعمل بشريعته وانقاد بقلبه ولسانه وجوارحه أنه لا يجوز له موادة من حاد الله ورسوله، لا تجوز له موادتهم ولا محبتهم. لماذا؟ لأنهم على دين مناقض لدينك وعلى طريقة مناقضة للشريعة التي آمنت بها واتبعتها. فمن وحد الله وعبده لا يجوز له موالاة من أشرك مع الله غيره وعبد غيره ولم يدن لله بهذا الدين، سواء كان ذلك أبا أو ابنا أو أخا أو أما أو زوجة أو غير ذلك. مهما يكن حاله وقربه منك، فإن الله قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارا تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله مهما يكن حاله، أبا ابنا أخا صاحب عشيرة، بل يبغضه في الله. ثم إذا قلنا أنه لا يواليه لا يلزم من ذلك أن يظلمه ولا أن يسيء إليه، فإن الظلم محرم في الإسلام لمن لم يخالف مهما كان حاله. والإسلام دين عدل ودين إنصاف، لكن كونك تبغضه في الله وتكرهه في الله وليس في قلبك ميول إليه هذا هو المطلوب، لكن أن تظلمه أو تلحق به أذى لا. المفروض دعوته إلى الله وإن طال الزمن وتحميل الشريعة إليه وتذكيره بهذا الدين، عسى الله أن يجعل على يديك هدايته واستقامته. فلا يجوز موالاة من حد الله ورسوله، وفرق بين الموالاة والتولي. فإن التولي هو المذموم والذي قد يؤول به أمر عظيم، والموالاة فيها نقص في الإيمان. والمسلم وإن تعامل بالعدل لكن في قلبه ميول للإسلام وأهله وحب الإسلام وأهله وكراهية لمن خالف هذا الدين وتمرد عليه. والدليل على هذا قول الله جل وعلا في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يكون موادا لمن حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم للآية. فإذا عصوا الله وأشركوا مع الله غيره فلا يجوز لك مودتهم ولا الجلوس معهم ولا التحدث معهم، فاشتغل بالجلوس ممن هو على طريقتك وعلى منهجك. مع البر بالأب إن كان كافرا، لأن الله يقول: ووصينا الإنسان بوادي حسنى وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا أطعهما. فالأبوان يجب على الابن برهما والإحسان إليهما ولو كانا كافرين، ويستغل الدعوة إلى الله لهما، فعسى الله أن يجعل على يديه إنقاذهما من هذه إنقاذهما وهدايتهما للخير. ولا تحزن واصبر ولا تيأس، أولئك الذين عادوا الخلق بالله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، لأن الإيمان إذا وقر في القلب ظهرت آثاره على الجوارح. وأيدهم بروح منه هو جبريل، ويدخلهم جنات تجري من تحت أنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. لما تركوا الخلق لله أوضهم الله ذلك النعيم العظيم. ويدخلهم جنات تجري من تحت النار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثم قال أولئك حزب الله، أولياء الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون الفائزون، الفوز الكامل والفلاح الدائم، فإن السعادة كل السعادة في النجاة من النار وفوز بجنات الله، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
أيها الإخوة الكرام، فاصل ثم نتواصل، فتابعونا مرة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبقى مع سماحة الشيخ عبد العزيز حفظه الله. أحسن الله إليك يا شيخ. قال المؤلف رحمه الله تعالى:
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب ترى فيه دعوات صالحة، دعوات صالحة، كلمات نافعة تصل إلى القلب، مما يدل على صدق اللهجة والإخلاص وحب الخير. وهكذا ينبغي أن يكون الدعاة إلى الله. الدعاة إلى الله منهجهم حب الخير لمن يدعونه، والحرص على صلاح الخلق وعلى سعادة الخلق، والجد والاجتهاد في تثبيت الخير في نفوسهم. فليس الداعي إلى الله متسلطا ولا مترفعا ولا متعاليا بدعوته، ولا يعني متبوئا بها فوق الناس مكانه، ولكنه الرجل الذي يحبب الناس للخير ويحبب الخير، يحب الناس للخير ويحببهم لربهم ويجعل ويحب ربهم ويوفقهم لأن يحبهم الله كما أحبوا دينه ونصروه. إنها الدعوة الصالحة الصادقة من ذلك الإنسان الذي نذر نفسه في سبيل الله، وأخذ على عاتقه دعوة مجتمعه إلى هذا الدين القويم، إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ها هو الآن في المقطع الثالث يقول: اعلم أرشدك الله إلى طاعته. نقف وقفة مع هذه الكلمة: أرشدك الله إلى طاعته. إيش معنى أرشدك؟ دلك وهداك وبين لك ووفقك في أن قبلت الحق وعملت به والتزمت به واقتنعت به، وصار الحق في نظرك واضحا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. إذن فالذي أرشده الله إلى طاعته هو الذي عرف الحق، هدي إليه، دل على الطريق المستقيم، أخذ بيده لما فيه الخير والصلاح. اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم. نعم، الحنيفية والحنف معناه الميول والانحراف، وإبراهيم مال بفطرته وعقيدته عما عليه قوم أبوه وقومه من شرك بالله وعبادة غير الله. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. إذن إبراهيم مال عن الشرك قصدا إلى التوحيد وإخلاص الدين لله فنال الثواب العظيم. ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أن تعبد الله مخلصا له الدين وأن تعبد وحده أي تفرده بالعبادة، فلا تجعل معه شريكا في أي نوع من أنواع العبادة التي أمرك بها. أن تعبد الله وحده مخلصا للدين، وبذلك أمر الله الخلق والعبادة وخلقهم لها بهذا، أي بالتوحيد بالأمر به والحث عليه والتحذير من ضده، أمر الله العبادة وخلقهم لها. قال تعالى في الأمر: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذه أول واجب في القرآن في سورة البقرة. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذن فالخلق أمروا بهذا التوحيد أمر إيجاب وإلزام، ثم هم خلقوا لأجله، ما خلقهم الله ليستعز بهم من ذل ولا ليستكثر بهم من قل ولا ليستغني بهم من فاقة، ولكن خلقهم لهذه الغاية العظيمة، عبادتهم له وإخلاصهم الدين له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما خلق الثقلين جنهم وإنسهم إلا ليفردوا الله بالعبادة ويعلموا حقيقة هذه العبادة فيؤدوها كما أراد الله وكما بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. معنى قوله ليعبدون، اللام هنا لام التعليل، أي لأجل العبادة. والذين فسروها بلام العاقبة أخطأوا، حيث أنهم قالوا العاقبة يعني خلقتم عاقب العبادة، لكن هذا أمر قد لا يتم، لأن من العباد من يعبد الله ومنهم من لا يعبد الله. ولهذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولو قلنا إن اللام لام عاقبة كان معنى أن العاقبة عبادة الله، إذن فلا حاجة إلى إرسال الرسل. فاللام للتعليل أي لأجل أن يعبدوا الله، فبالعباد من قبل ذلك رد الله جل وعلا، فعل بهم الخلق ليفعلوهم ما خلقوا لأجله، وهي عبادتهم له وإخلاص الدين له. أعظم واجب وأعظم محرم، أعظم أمر وأعظم نهي. فإذا قيل أي الأوامر أعظم، أي الأوامر أشد تنفيذا، أي الأوامر أعظم أمرا، أي الأوامر أعظم، وأي المأمورات أشد يعني أمرها أشد والمطالبة أكثر، يقال توحيد الله. فأعظم واجب علينا عبادتنا له جل وعلا، وقصدنا العبادة له، وتعلق قلوبنا به محبة وخوفا ورجاء. فهذا هو الواجب العظيم، لأن غيره قد يكون كفائيا، لكن هذا واجب على كل فرد. فأعظم ما أمر الله به، أعظم الأوامر، أعظم الواجبات، أكدها على الإطلاق، الأمر بتوحيد الله، الحث على توحيد الله وتعلم هذا التوحيد والفقه فيه حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه. وأعظم شيء نهى الله وحذر منه الشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما كان الشرك لا يغفره الله ومستحيل أن يغفر الله لمشرك لقيه مشركا به، عابدا غيره، قاصدا غيره، متعلقا قلبه بغير الله من ولي أو نبي أو صالح، فهذا قد أتى بما يناقض الإسلام ويضاد ما بعث الله بأنبياء أو رسل، فيكون بذلك من الخاسرين الضالين. فالله نهى عنه، لأن الله قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأخبر عن مآل صاحبه وهو أن الرحمة مستحية عليه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك أعظم الظلم، الشرك مناقض للعدل، الشرك مصدر البلاء والفساد وضعف القلوب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. المشرك أتى بأمر عظيم ومنكر شنيع، لماذا؟ لأن العبادة التي يستحقها الخالق الرازق صرفها للأولياء وللأنبياء والصالحين، وتعلق بضرائح القبور ودعاهم واستغاث بهم والتجأ إليهم ونسي خالبه وخالقه. فلهذا كان ظالما أعظم الظلم، وآتيا بأعظم كبيرة، ومرتكبا أعظم فساد. والشرك حقيقته دعوة الله ودعوة غيره معه، يعني الشرك في العبادة كلها، لكن بدأ بالدعاء لأنه أكثر ما يفعله المشركون، وإنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فالشرك دعوة الله ودعوة غيره معه. الدعوة إذ دعاء الله عبادة، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فعلمنا أن الدعاء عبادة، فإذا صرفنا هذه العبادة لغير الله فقد أشركنا مع الله غيره. إذا قلنا يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني، يا الله اكشف ضري، يا الله فرج همي، يا الله اقض ديني، يا الله اشف مريضي، هذه عبادة لله، وقد طلبت من هو قادر على كل شيء. لكن إذا قلت يا أيها الولي، يا أيها الصالح، يا صاحب القبر، يا صاحب المقام، اكشف ضري وارفع بلاي واقض ديني، فأنت قد أشركت مع الله غيره، وصرفت جانبا من جوانب العبادة إلى غيره. الذبح عبادة، ذبحك للمخلوق شرك، النذر عبادة، نذرك للمخلوق شرك، وهكذا سائر العبادة.
أيها الإخوة الكرام، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر لله عز وجل، ثم نتقدم للشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ على ما قدم. تابعونا على البريد الذي يظهر على الشاشة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.